إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس من الله به علينا نتدارس فيه أخبار صفة الجنة في كتاب عظيم نفعه قليل كلماته ملئت بالآثار والأخبار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، جمعها الحافظ ابن كثير الدمشقي، الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير صاحب التفسير المعروف. فنحمد الله أن يسر هذا اللقاء، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا في مجالس العلم جلسنا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولا إيمان بلا علم، فمن أراد إيمانا بلا علم أراد روحا أن تحيا بلا طعام وشراب فلن يمكن أن تبقى. فغذاء العبد إذا أراد أن يكون صالحا للآخرة متهيئا طلب العلم وطلب تحقيقه على الوجه الذي يحب الله ويرضى. قال الشافعي: تعلموا دقيق العلم فإنه يرفع، فيصبح الناس لا يهتمون بتحقيق العلم ولا بالصبر على البحث فيه، بل يكتفون بمجمله من ضعف يقينهم وإقبالهم على الدنيا. كما ترون اليوم ما تحدث مسألة إلا خط الشخص بأصبعه على الأنترنت وجاءته أقوال لا يعرفها ولا يحسن البحث فيها، بدل أن يسأل عالم يحقق له العلم ويبين له، فيأتي إلى معلومات متضادة لا يعرف يرجح فيها، ثم يتخبط خبط عشواء. فالعلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذلك هذان مزوق. وهذا الذي قيدناه في مجلسنا في وصف الجنة، أن لا يكون مجرد مجلس أخبار تتلى، بل فقه ونظر واستنباط. فلعل الله عز وجل أن يجعلنا ضمن من قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن تيمية: والمفهوم مخالف معتبر، أي من لم يرد به خير سيصرف عن التفقه في الدين لذنب أصابه أو حق لرجل مسلم عطله، فإنه قد يصرف عن التفقه في الدين مع عظيم الأجر فيه بسبب وحفظه بسبب ذنبه. كما قال الناظم: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي: إن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. فهذا وصف الجنة. وأولا، قبل أن تقرأ في وصف الجنة، ينبغي أن تستحضر أعظم نعيمة، وهو النظر إلى الله الذي خلقنا ورزقنا، وبالنعم العظيمة من علينا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم نعمة ينعمها على أهل الجنة دار المتقين دار النعيم أن يري نفسه وقد حجبت وقد حجبها عن المتقين في الدنيا حتى الرسل وأفضلهم النبي محمد وهو سبحانه في الجنة ينعم أهل الجنة بالنظر إليه كما في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه واللفظ له ومسلم من حديث صهيب بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا فيقولون ألم يدخلنا الجنة سبحانه ألم ينجنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إلى رب الأرباب سبحانه فما أعطوا نعيما ألذ من النظر إليه كما روى أيضا مسلم بصحيحه في تفسير قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الله فأعظم ما نتمناه في تلك الجنة فنعمل صالحا من قيام ليل ومن الاهتمام بصلاة العصر والفجر وسائر الصلوات هي رؤية العلي الغفار الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى إن الله جميل يحب الجمال اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد فاللهم بإيماننا بالجنة وما صح فيه من خبر في صفتها أدخلنا إياها آمنين في حياتنا الدنيا سعداء شهداء في الفردوس الأعلى من الجنة منها ارزقنا أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا واجعل قلوبنا كما قلت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاجعلنا لنا يا ربنا الحظ الأكبر من ذلكم القلب السليم السالم من الشهوات والشبهات الحنيف الموحد لرب الأرض والسماوات المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ظاهرا وباطنا وهذه حينئذ كعادتنا بعض الأسئلة بين يدي الدرس وهذه أسئلة حينئذ نلقي بها قبل القراءة من بقية هذا الكتاب الذي أسأل الله أن يجعل نصيبنا من فهمه وحفظ أخباره النصيب الأكبر من جنة الخلد والسعادة في الدنيا والنجاة من عقوبات الله الظاهرة والباطنة. السؤال الأول: هل الجنة مخلوقة بتفصيلاتها أم بإجمال؟ يعني هل الآن في الجنة يجري نهر العسل الآن ونحن نتكلم في هذا الدرس واللبن والماء والحور والبناء والقصور والخيام وما أعد لأهل الجنة المساكن لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ذراعا يعني نحو 110 ميلا أو كيلا نعم له فيها أهلون وغير ذلك من التفصيلات أم بالإجمال نقول الجنة مخلوقة وأما الحور وأما المفردات التي ينعم بها الجنة فتخلق يوم القيامة إذ لا فائدة نعم كما يزعم المعتزلة من أن تخلق أصلا الجنة قبل يوم القيامة والجواب عندكم 1 2 3 4 مخلوقة بتفصيلاتها، بتفصيلاتها مخلوقة أم بإجمال؟ بتفصيلاتها مخلوقة أم بإجمال؟ بتفصيلاتها. ما الدليل على أن مثل الحور، الحور العين، أنهن مخلوقات الآن؟ مخلوقات الآن، ما الدليل؟ صحيح، يستدل أخوكم بأن الحور الآن مخلوقات وينتظرن أزواجهم، إذن التفصيلات في الجنة مخلوقة أيضا، خلاف المعتزلة قائلين بعقولهم المنحرفة لا فائدة أن تخلق الجنة. شو العقل كيف يقول مقتضى العقل أنه إيش الفائدة تقعد الجنة كذا ما ينعم فيها أهلها، إنما ينعمون بعد القيامة المرور على الصراط، ما في فائدة لأن خلقها. فتدخلوا بعقولهم في إيش؟ في خبر ربهم أعدت للمتقين. فسدل، وهذا الدليل صحيح بما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة إذا آذت زوجها، إن المرأة إذا آذت زوجها، يعني أطلع الله الحورية ممن تنتظره من في الجنة لهذا الرجل، يطلع الحورية على أذية الزوجة له، هذا المؤمن الصالح التي تنتظره الحورية، فتقول معنفة لها قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك، يوشك أن يرتحل منك، منك يا بنت آدم، يا بنت حواء، يرتحل منك إلينا. إذن هذا يدل على أن التفصيلات ليس فقط الجنة بإجمال، بل التفصيلات التي ذكرت من النعيم مخلوقة الآن. وهذا له حكمة عظيمة يا عباد الله. إنسان هو جالس مثلا في هذه الحلقة العلم، يقول إذا مرت برياض الجنة فارتعوا، هو قائم يصلي الضحى، قاعد ينبغي يشوق نفسه أن هذه الدار مبنية، هذه الدار مبنية، سعادتك الآن وأنت تنتظر مفتاح بيتك تدخله، خلاص بيتك بني وفي كل شيء، وصفوا لك إياه أولادك، دخلوا البيت وقالوا ترى صفته كذا وكذا وكذا، وننتظر بس يجيبون المفتاح. نعم، وفي إجراءات المفتاح تعطوك إياه، وأنت تعمل بهذه الإجراءات لأخذ مفتاح المنزل من البلدية وفرضا، ألا تحس بإقبال على تلك الإجراءات، خفة أنك تفعلها، حتى ما تقول بكرة إن شاء الله، تروح تدخل البيت، نوصف لك أنه فيه من الجمال وفيه. فستجد نفسك في النشاط غير ما تعتاد نفسك من الكسل، فإجراءات كثير، حنا غير معصومين، نقول غدا إن شاء الله، بعد غد، لكن لما يقال تأخذ المفتاح لتستريح وتدخل منزلك الجميل، تلقى تخف الإجراءات عليك، تذهب فورا وتتصل فورا لتنال المفتاح، فتنعم بدنيا زائلة في هذا المنزل. فكيف الدار الباقية الجنة؟ ما تخف عليك إجراءات دخولها، العمل الصالح قبل صلاة الفجر، تجيب خفة القيام الليل، خفة الخشوع في الصلاة، لك جاهد نفسك فيه، بر الوالدين، طاعة المرأة زوجها، الصدقة، لأن مخلوقة بس تتوفى تباشر. نعم، وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله فائدة عظيمة جدا، وقد وقفت على بعض الأحاديث في ذلك، أن الشخص إذا كان مؤمن وتوفي وهو من أهل الجنة، نعم هو من أهل الجنة، يعني إخواني مقامه في القبر يمر سريعا، يعني يشبه ما بين الظهر والعصر، أو سريعا يمر، بخلاف الذي يعذب في القبر بسبب الغيبة، بسبب لم يتنزه من البول، بسبب الربا، بسبب عقوق الوالدين، بسبب قطيعة الرحم، يعذب بالقبر. ثم بهذا يقول يمر عليه الوقت بطيء، فبين ما يتوفى ويدخل الجنة والله ما يحس بالوقت، كأنها تمضي عليه ربما بعد الظهر المغرب هو بالجنة. الله قادر يضغط الوقت ويسهل عليك سبحانه. بعض الناس يحس يقول أموت وأقعد كم 1500 سنة تقوم الساعة، ثم 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 يجيب تصورات عقلية، بينما هذا كل الوقت يمر سريعا ولا تشعر إن كنت متقين. نسأل الله يجعلكم إياكم من المتقين، إلا بالفوز العظيم وقول رب العالمين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإن طيبت قلبك في الدنيا بالتوحيد، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجاهدة نفسك حتى تغلب هواك، وإن قل رزقك في طاعة مولاك الذي خلقك وسواك، فستساق مع هؤلاء. الله يجعلنا وياكم منهم. فما أسرع ما تبشر بهذا، أن يقال لك، يقول لك الملك طبت. فليس بينك وبين مجريات السكرات وسماعك الملائكة عند باب الجنة أن تقول طبتم فتدخلها إلا وقت يمر كأنه ساعات قليلة. الله قادر يضغط على الزمان، كما يروى عند الحاكم أو أن ما بين يعني يوم القيامة إلى أن يدخل الجنة، يوم يبعث إلى أن يدخل الجنة، كما بين الظهر والعصر أو كما جاء، فيضغط الوقت ويمر سريعا. فإذا إحساسك الآن أن الجنة مخلوقة، سيما في رمضان نشاطك أكثر من أي جهة؟ فتح الأبواب. أي نعم، إحساسك بأن الأبواب ليس مخلوق الجنة، إحساسك أنها حقيقة مخلوقة، بل إحساسك أن الأبواب مفتحة، فيزيد نشاطك في رمضان تبي تدخلها لأنها مفتحة، أبوابها مفتحة أبوابها. فنسأل الله من فضله، ونسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ويصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. إذن هذا جواب موفق من كون الاستدلال بأن مفرداتها كالحور، هذا يعني لا شك أنه سيكون يعني بعد لا شك النظر إلى الله أعظم محبوب في الجنة الزوجة. الله خلقها لنا سكن، والتمتع بها سكن لقلوبنا. ألم ترى إلى الحديث الذي روته لي أم ناصر الدين رحمة الله عليها وجعل في عليين ووالدها، وما كنت أعرفه، لكن جزاها الله خير، أن النبي قال لعائشة: إن مما يزيدني حبا وشوقا يعني للجنة أني سأراك فيها. عائشة، فذلك مما يزيد من همتك أنك ترى أحبابك في الجنة الذين فقدتهم كالوالدين. والذين يعني من طول الزمان بعد وفاتهم زاد شوقك زيد ويزيد، ثم أذكر أنك ستلقاهم في الجنة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الباكيهم وهم أزواجهم في ظلال الأرائك متكئون. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فالوالد والوالدة يشوفون أولادهم في الجنة، لأن عموم يعني النصوص أنه لهم ما تشتهي إيش الأنفس وتلذ الأعين. فلو قيل لا تدخل الجنة
ولا ترى أولادك لصعب عليه الأمر، مع أنه من أهل الجنة لكن يراه. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب.
إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية المتعلقة بالأخبار الواردة في جنة الخلد، هل سيتغير أمر الليل والنهار في الجنة قصرا وطولا مثل الدنيا، أم يكون نصف النصف، نصف نهار الوقت نصف الليل؟ أما نرى في الدنيا أحيانا يطغى الليل على النهار ولا بحسب الشتاء وإيش والصيف، إحنا في الصيف في الشتاء الآن، وإيش اللي يطغى؟ الليل. في الصيف النهار. طيب في الجنة يكون بالنصف لكمال تمتعهم ولا يطغى الليل لأن فيه السكون والخير، أما النهار لأن فيه المتعة إلى آخره؟ الجواب نختار الأخ. أعجبني كلمة لا أدري، لأنه والله عبادة. يقول الإنسان والله ما أدري، هذه عبادة ترى. لأن ابن مسعود يقول من كان لا يدري فليقول لا أدري، خلاص أي مشكلة يعني. طيب نختار أحد. أصلا في الجنة ما في ليل ولا نهار. يقول ابن عباس جو الجنة كما أن أحدكم لو اطلع على ما قبل طلوع الشمس، جو يشبه الغائم جميل جدا، والقمر والشمس ثوران يكوران في القال في النار كما حسنه شيخنا الألباني الله يرحمه. الشمس والقمر يلقيان في النار، يلقيان في النار. طيب ما في شمس لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا في الجنة، ما في شمس وقمر. نعم. طيب اي نعم، اذن يبقى هذا الجو. طيب هل نومهم حينئذ بمقدار الساعات اللي نامونها في الدنيا ولا اقل لكمال نعيمهم وقلة تعبهم؟ انه ما يكلفون بالشغل في الجنة، وذلك لا ازال اقول يكره ان تقف عند هذه الآية، هذا من الوقف إلا يعني فيه كرامة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، تخوف الناس بهذا الوقف فيقول احنا ارتحنا في الدنيا من الشغل وفي الجنة شغل. لا، ما في شغل في الجنة إلا التنعم، دار نعيم، دار تنعيم. الشغل في الدنيا، لقد خلق الإنسان أبي كبد، يقال ولد الإمام أحمد يا أبي ألا تستريح؟ قال يا بني ترى الدنيا ما فيها راحة إلا إذا أدخلت رجلك في أول عتم عذاب الجنة تستريح. فحينئذ لقلة تعبهم هل ستقل ساعات نومهم في الجنة؟ نعم، ليس في الجنة نوم، دار تنعيم. اليوم قاعدين نشوف أولادنا الصبيان الصغار يشتد بكاؤه وصريخه إذا رغمته، ساعة عمره 3 أو 2 وقاعد يلعب في البيت ويدور، يلا يا فلان روح سريرك ونام، يسوي كذا ويرفس برجله ما يبي ينام. ليش؟ إذا دخل في النوم وش هو يحرمه؟ متعه. شوفك يلا نام أجيب لك حلاوة، ما نام صار علينا. لأنه يعتقد الولد بالفطرة أنا دخل في النوم يحرم إيش؟ متعة ولعبة. شوف النوم كذا بفطرة كذا، فهل الجنة لا ينامون في متعة؟ نعم، فلا ينامون ولا عندهم ساعات قيلولة ينامون ولا أصلا ما ينامون. طيب أزيد تذكيرا لكم، إذا جئتم يا أخوان تصفون لأناس بعيدين عن مجالس العلم لا يحضرونها تصفون الجنة. فإذا ذكرتم هذه الأشياء قدموا مقدمة ولا بد أن أحوال الآخر تختلف إيش؟
الدنيا.
إيه نعم. فلو جيت أفجأ العامة تقول لهم ترى الجنة ما ينامون يقيس مسكين على نفسه إنه إذا ما نام اليوم إيش يسوي؟ أدوية وشلون؟ لا فهموا أحوال إيش؟ الآخر تختلف. أو تأجي تفجأه تقول لو كشفت المرأة من نسائك ترى كبدها تجدها جبه صورتك يقول كيف كبدها يشوفه والله لا هذا جمال لكن ما تعيه الأعيان إلا إذا صادفت أحوال الآخرة تختلف. إيه نعم. فلأذكر شخص معنا كان في المتوسطة السنة الواحدة يجيب 5 سنوات رجل متأهل الجامعة هو المتوسطة يعني كل سنة يعيدها ب5 سنوات وكان فيه بلادة مسكين بلادة. فكان مدرس التفسير عندنا يصف لنا الجنة ويذكر من ذلك أن الحورية يرى مخ ساقيها يعني عظمها ومخ ساقها من وراء العظم. فاعترض هو ما يجي سلم الخلف أذكر جيد فقال يا أستاذ ترى هذه تخوف شوف مخ ساقها والله. فحينئذ نعلم العامة أن أحوال الآخرة أحوال الجنة لا تقاس على إيش؟ على أحوال الدنيا لا قياس. هذا مهم جدا. فإذا قلت لك نام لنا كمان نعيمة وما ينام حال تناسبهم مو مثل أهل الدنيا. الدنيا تعرف أول ما يجي كواحد يقول الله 3 أيام ما نمت تشفق عليه يقول يا الله رحت دكتور خذ لك دواء كذا خذ لك حليب إلى آخره صح ولا أي. لكن ذلك يكون لكمان نعيم يناسب حاله. هذا من التفقه الذي أمرنا به من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب المسألة الثالثة المتعلقة بتذاكر المسائل أو الأخبار المتعلقة بالجنة. سمعنا لون الثياب لأهل الجنة فما هو المشهور في القرآن لون الثياب
خضر
نعم الأخضر الآية وشي عليهم ثياب وسندس خضر جيد من حرير ولباسهم فيها من حرير الجنة جيد. طيب هل هذا اللون هو الوحيد في الجنة نعم أم لهم ما يشتهون من الألوان وهل الثمار اللي ذكرت في السورة من رمان تذكرون الأشياء ذكرت فيها فاكهة ونخل ورمان هي الفاكهة فقط اللي في الجنة واللون من اللباس هو اللون الوحيد. الجواب شوف الأخ ها الأخ ها طيب ننتقل لغيرك الأخ اللي بجنبك ها. نعم أشجار لها أكمام يذهبون إليها وتشق لهم الثياب من كل الألوان يشتهي اللون الذي يريده. نعم وأحوال الآخرة تختلف عن أحوال قلنا الدنيا. في الدنيا الرجل الذي يلبس أسورة ويش حكمه ملعون إيه إيش يك بعد جاهل أنت أبوه حط لي أساور كما نراهم بيبرون تبرات غريبة صيد شاب ماشي حاط السلسال أقول له ترى لا الله مشبين يا أخي قال فضة فضة وجيك ماشي. طيب ولو فضة نتكلم عن تشبه تشبه لا الله مشبين رجال بالنساء ولا يأتي شخص ننكر عليه الأساور فنسمع منه يقول هذا اكسسوار رجالي يا أخي أو يقول أهل الجنة يلبسون أساور وجيك ماشي إيه أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. ففي الجنة يلبس الرجل أساور من ذهب، لكن في الدنيا حرام يفعل ذلك، ملعون إذا فعل. في الجنة يلبس الحرير، في الدنيا حرام عليه لبس الحرير الطبيعي الدودة وليس الصناعي كما هو معلوم. فأحوالها تختلف. السؤال وش كان؟
لبس لباس ألوان الثياب.
أي فحينئذ ليس لك أن تقول مثلا اللون الفلاني لا يمكن أن يكون في الجنة يلبسه الرجال، لأنه بيكون تشبه، يكون أحوال الآخرة تختلف عن الدنيا. الحمد لله رب العالمين. لكن اللون السائد يبدو هو الأخضر أنه جميل، لكن لا مانع كما ذكرنا في صفة الجنة من تلك الأشجار اللي فيها أكمام تشق لهم من ثياب من كل ألوان يشتهون أهل الجنة في الثياب، فلا يقتصر على الخضار فقط. ولباسهم فيها حرير، فليخف الإنسان الذي يشرب الخمر ويلبس الحرير ويلبس الذهب أن يحرم ذلك في الجنة، كما جاء عند أبي داود وغيره. نعم، من شرب الخمر في الدنيا يعني حرمها في الجنة وإن دخلها. فالقول الأصح ذكرنا أنه يحرم شرب الخمر إن كان يمات وهو مدمن عليها مثلا، ولا يحس بأسى، لأن أهل الجنة درجات، اللي تحت ما يحس بأسى اللي فوق، فهي يغذى الشخص بقناعة في الجنة، فلا يقول كيف يتصور هذا، لأن هذه قسمته التي سيقنع بها ولا يدخل الجنة شقي ولا يحس بالحرمان في الجنة. طيب، والآن وبعد هذا آخر سؤال، هل أهل الجنة فقط ينظرون إلى ربهم أو يسمعون كلامهم يرحب بهم ويسلم عليه؟ نعم، ويعدهم بأفضل نعيم؟ الجواب الأول ولا الثاني؟ أظن كلكم تستطيعون الجواب على هذا. الأخ للخلف. الثاني، ما الدليل على ذلك؟ حديث الترمذي يقول الله سبحانه لأهل الجنة: يا أهل الجنة، وجاء في الآية:
السلام عليكم
قولا من رب الرحيم، يعني يسلم على أهل الجنة الرب الرحيم: سلام عليكم أهل الجنة. فيقول يا أهل الجنة، فلا شك أنهم يعرفون أن الرحمن يناديه، لا شك، ويرحب به، لأن الله ليس كمثله شيء، وكلامه خلاف الأشاعرة الكلابية والجهمية، بحرف صوت سبحانه. فيسمعون كلامه فيغلب على ظنهم أنه هو الله، لا يشبه صوت أحد المخلوقات، لا ملائكة ولا حور عين ولا إلى آخره. فيقولون وهم فرحين مستبشرين بصوت رب العالمين: لبيك وسعديك والخير بيديك. يقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فقال: أنا أعطيكم خيرا من ذلك، أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيجدون في قلبهم من اللذة بشارتهم بأن الله راضي عنهم أعظم حتى من مباشرة حور العين والفواكه غير مقطوعة ولا ممنوعة، والشرب من لبن، نهر من لبن وعسل مصفى وخمر لذة الشارب وان غير آسن، والسكن في الجنة أن يبشرهم الرب بأنه راض عنهم: اللهم أعنا على رضوانك. قال ابن تيمية: أفضل الدعاء أن تسأل الله أن يعينك على رضوانه، لأنك عبد ضعيف ما لك غنى عن ربك، مفتقر إليه، مهما حاولت تكون صالح، تقوم ليل تصوم نهار تجتنب الحرام، والله ما تقدر، حتى توكل على الله ويعينك الله على ذلك. لذلك جاء في القرآن في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ففينا من الضعف ما نلازم في الافتقار إلى ربنا ينبغي ودعاء أن يهدينا إلى رضوانه والعمل مقتضى ذلك. فاللهم أعنا على رضوانك وارض عنا. سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين.
201
قد فرغنا من أن للحور العين غنى ثبت أنهم يغنون، وهذا السماع والذي قيل أن الأشجار تضرب ببعضها حتى تخرج أنغام إلى آخره، فغناء الحور حسان نعم بأصوات لم يسمع مثلها من الجمال. نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الرضيات فلا نسخف. نعم ينبغي أن يعتاض العبد هذاك السماع الأخير بالسماع المحرم من الأغاني في هذه الدنيا التي تورث النفاق في القلب ورقي الزنا. تكون فتاة يعني مصون عفيفة فتسمع المغني يذكر العورات أو يذكر اللقاء ويذكر العشق ويذكر، فتصبح فتنة الزنا تعصف بقلبها عياذا بالله. فعلى المسلم أن يصبر على هذا السماع المحرم ليعتاد ذلك السماع في الجنة من غناء الحور. نعم إن في الجنة المجتمع للحور العين يرفعن بأصوات يعني من الغناء لم تسمع الخلائق مثلها، يعني يجيب إن صح التعبير أطرب مطربة في الدنيا بصوت لم يسمع مثله في زعمه للدنيا، إنما نادر من يكون على صوتها. فستكون هذه المطربة ذرة في محيط الحوريات وأصواتهن الجميلة، أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط. ولا شك أن أعظم نعيم يتنعم به الرجل أخلاق الحورية عربا أترابا. مرأة في الجنة تتعرب لزوجها لا تظهر التسخط، فإن مما يظلم صوت يعني قلب الرجل عراك امرأته ونقارها بالتسخط: ما عندنا كذا وحنا نعيش في كذا، وهذا حالهم لم ترضى بقسمة الله. فالجنة راضية ناعمة عربا أترابا تتغنج لزوجها بالكلام الطيب، لا يسمع منها نقار ولا يسمع منها مراجعة ولا رفع صوت، فيتنعم بأخلاقها كما يتنعم بجسدها. طيب اقرأ رقم 201. اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال العلامة ابن كثير رحمه الله وغفر له وأسكنه في عليين في مصنفه صفة الجنة: نوع آخر على أعلى مما عداه. قال رحمه الله: وهو سماعهم كلام الرب له العزة إذا خاطبهم في المجامع التي يجتمعون لها بين يديه تعالى وتقدس، فيخاطب كل واحد منهم ويذكره بأعماله التي سلفت منه في الدنيا، وكذلك إذا تجلى لهم جهرة فسلم عليهم. وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم.
نعم. إذا النوع آخر هو ألذ نعيم سمعي. فقد تكلمنا أن في الجنة ما لا عين رأت كما قال الله تعالى في كتابه في الحديث القدسي فيما رآه النبي عنه سبحانه، يسمى الحديث القدسي اللي قال فيه الرسول قال الله، فيقول الله عز وجل كما في صحيح مسلم: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم سبحانه وتعالى عما يصفون. فكل الحواس، سمي لي الحواس حاسد السمع
البصر
البصر
تذوق
الشم المس
تذوق
الذوق كل حاسة لك الآن سيكون لك في الجنة إن دخلت اللهم اجعلنا من أهل الجنة ما لا عين رأت وقس لسان ذاق هذا بالنسبة لطعمة الثمرات فيها والأطعمة وطعم الشراب من الخمر شوفوا الآن تلذذون بالعصائر يشترون عصائر غالية تصل بعضها لخمسة وثلاثين أو يقول تلذذ يا أخي لمن أشربها معنى يدفع فيه قيمة عالية تلذذ من أشربها ما يذوق من عصائر الجنة خمر الجنة لبن الجنة حتى الماء يتلذذ حاسة الذوق له من النصيب منها من التمتع ما للسان ذاق يعني قياسا على الحواس الذكرت في الحديث حاسة الذكر الحديث مش العين ولو هذه حاستان مهمتان اقتصر عليها لأن أهم شيء الأذن والعين وذلك أشقى ما يشقيه الرجل في مصاحبة يعني الزوجة بالنسبة للبصر عدم اهتمامها بنفسها وأناقتها إلى آخره يتأذى بمثل هذا والسمع يتأذى بنقارها وتسمع الكلام الفاحش إلى آخره أو الزوج يسمعها الكلام الفاحش أو يسمع من زميله بالعمل الكلام الفاحش فلا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما فلهم في الجنة في الحاستان هذه لأنها أهم الحواس في التنعيم هل يقول له يلا نطلع تمشى ليش يمتع البسط يشوف بحر يشوف له يعني زرع ونهر شلالات متفتاقل حاسة البصر بالتنعيم يعني أعظم الحواس ولا وكذا السمع أن يسمع كلام طيب من صاحبه لا يواجهه شيء يكرهه أو ينتقص منه إلا النصيحة اللي بعضهم الله يهديه هذا من الكبر إن إذا نصح بكلام صحيح يغضب وإلى آخره لا الكبر أن يترك الإنسان إذا سمع أخاه ينصحه ما يتألم يقول ما أحب أسمع الكلام يعتبره من جملة المستلذات لأن أخوك قاعد يعبد الله بنصحك وأن تحب عبادة الله فافرح بعبادة الله لأخيك كما تفرح لنفسك بهذه العبادة فهو يمارس العبادة عندما ينصحك إذا كان النصح يعني بحق قال ابن القيم حتى بالباطل اجتهد وأخطأ فحاول أن إيش تعلم بقصده وأنه يريد الخير لك ولا تتهمه أنه يريد مساءتك بنصحك طيب فحاسة إيش حاسة الذوق عفوا البصر والسمع يقاس عليه الحواس الأخرى الذوق لهم فيها من كل الثمرات كما ذكرنا أن ليس الثمر المذكور في الجنة الرمان وكذا نسينا أن نذكر سبحان الله أن كل الثمرات اللي مرت عليك لكن الطعم غير الطعم واللون غير يعني الطعم غير الطعم وليس في الجنة في الدنيا من الأسماء فحاسة الذوق لا يشبه ثمار الجنة لحوم الجنة طحر طير المشوي واللحم وزياد كبد الحوت والثور ينحر لهم في أول ما يدخلوا الجنة بعد زياد كبد الحوت يكون من أطراف الجنة والخمر يشربونه إلى آخره فإنه لم يذق لسان الشم يأتيك الروائح الطيبة في الجنة من كل مكان البيت وجه الرائحة من وين تجي في البيت في الجنة ألم يقل ملاطها يعني ما يوضع بين الطوب لبن من ذهب ولبن من فضة وشو مسك فتشم روائح مستمرة وحاسة الشم ترى مهمة وقد أقول قد تفوق البصر أمثل لكم مثال في التنعيم شخص أهداك قصر قال هذا هبة لك بخمس مليون دخلت القصر عينك ما تمل من النظر فيما أعطيت من هذه الهبة العظيمة تقلب النظر في السرائر فيه والشلالات وأشياء بديعة، لكن تنبعث من أرضية أو من جدران القصر رائحة لا تطاق. كيف يكون نعيم هذا القصر بالنعيم البصري؟ عدم عدم. صاحبك ابتلي بقلة المال، دعاك قال تعال اشرب الشاي عندي، دخلت منزله فلقيته يعني متواضع جدا، ما في الا كرسي واحد وكرسيين واناء او اناءين، وقدم له فيه تمره او تمرتين، وتشم في المكان رائحه جميله من العود الاصلي. نعم، هل يصيبك تنعيم فكر منك؟ تنعيم عظيم. اي فالرائحه الرائحه ليست هينه، فلهم في الشم من الألوة والمسك والزعفران والروائح التي من أرضية أرض الجنة، زعفران وإيش ومسك والدرمك البيضاء تربتها كأنها فضة ثقيلة مرآة كما في حديث ابن صياد إلى آخره. هذه حاسة الشم، ويطاف عليهم بالألوة وهي فاخر الطيب. نعم، حاسة الآن السمع، غناء الحوريات تنعيم أعظم من غناء الحوريات كما سمعنا سماعهم كلام رب العزة في ذي خاطبهم في مجامعهم التي يجتمعون، فيسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم، فيخاطب قيل كل واحد منهم يحاضره. نعم، ويذكره بأعماله التي سلفت منه في الدنيا. نعم، وكذلك إذا تجلى لهم جهر فسلم عليهم، وذكر ابن كثير هذا في قوله سلام قول رب الرحيم. ثم يورد ابن كثير الآن الحديث الذي يدل على أنهم أنعم نعيم سمعي، لأنه أعظم نعيم بصري ليس رؤية الزوجة الحسناء من الحور، مع أن هذا نعيم عظيم أعظم من الشجر، أن يرى زوجته الجميلة التي أجمل فتاة في الدنيا ستكون ذرة في محيط جمال الحورية، يعني هو داخل من باب الجنة يذكر في الدنيا ما يقول خطباء الجمعة ويذكر أنه في حوريات، لا شك يعرف أو يعرف في الجنة ويلهم، فإذا رأى الحورية لعله يصيبه دهشة عظيمة من الجمال الهائل الهائل في رونق بدنها وفي لونها كأنهن الياقوت المرجان، في نعومتها كأنهن بيض مكنون، لكن أعلى من هذا رؤية الله، وأعظم من غناء الحوريات سماعهم لكلام الله يحاضرهم ويسلم عليهم ويقول اقرأ الحديث.
قال رحمه الله: وقد سبق حديث جابر في ذلك سنن ابن ماجه وغيره. وقال رحمه الله: وقد ذكر أبو الشيخ الأصبهاني من طريق صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة قال: إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على الجبار جل جلاله فيقرأ عليهم القرآن، وقد جلس كل امرئ مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدر والياقوت والزبرجد والذهب والزمرد، فلم تقر أعينهم ولم يسمعوا بشيء قط أعظم ولا أحسن منه، ثم ينصرفون إلى رحالهم ناعمين قريرة أعينهم إلى مثلها من الغد.
نعم، هذا وإن كان إسناده ضعيف لكن ثبت أن الله يكلمهم كما جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول لهم الرب سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة، فيقول: لبيك وسعديك والخير بيديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فقال: وأنا أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهنا فسر النبي قول الله في القرآن، والسنة مفسر القرآن، ورضوان من الله أكبر، أي ما يسمعون من تبشير الرحمن الرحيم لهم بأنه راضي عنهم أعظم مما نعم من هذا النعيم الذي عاينوه. ورضوان من الله أكبر، أي تبشيرا من الله راضي عنه، فاللهم ارض عنا لا إله إلا أنت. فعلى المسلم حينئذ أن يعلم أن أعلم نعيم سمعي سماع كلام الله يرحب بهم ويبشرهم أنه راضي عنهم، وأعلى نسيم نعيم بصري في الجنة هو إيش؟ أن ينظر للواحد الغفار سبحانه وهو الجميل، وهو جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى عما يصفون، فلا ينعمون بنعيم أفضل من الرؤية النظر إليه وسماع كلامه سبحانه وتعالى، بينما يعذب الكفار باحتجابه عنهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المؤمنون فيرون الله كما ذكرنا في عرصات يوم القيامة إلى علو، ويرونه في الجنة إذا دخلوها ويسمعون كلامه كما تقدم. وحينئذ ينبغي المسلم أن يعد العدة العظيمة لسماع كلام الله، لسماع كلامه يرحب إن كان واحد من أهل الجنة الله جعلنا منهم، يسمع أهل الجنة كلهم خطاب الله سبحانه، يعد العدة ليبشره الله بنفسه برضاه عنه. فحينئذ يرقب حياته من أول ما يفتح عينيه لن يغمض عينيه، هل في المجالس يروح مجلس، هل الله راضي عني الآن وأنا في هذا المجلس، ولا يحب أن يغادره سبحانه؟ فإذا أحس من العلم الذي طلبه، وليطلب العلم أحدنا حتى يميز أن هذا المجلس لا يحبه الله، مجلس يسخر فيه بالدين، مجلس يسخر فيه بآيات الله، مجلس تذكر فيه الدنيا وتعظم، ويذكر فيه عورات النساء، ويذكر فيه ما يؤول إلى الزنا، أو يذكر فيه البدعة أو الإثارة على ولي الأمر، وهذا أشد. فالنبي سمى الخوارج كلاب النار، بينما أمراء المقصرون قال اصبروا وينصحهم سرا، فدل على أن المجالس الشبهاتية ذات المعاصي البدعية كالخروج على ولي الأمر والإثارة على ذلك أشد من المجالس الشهواتية التي هي سبب للزنا، لأن النبي سمى الخوارج كلاب النار. بينما ولاة الأمر إذا وقع منهم تقصير فماذا قال؟ قال انصحوهم وقروهم ولو سرا، ويكون ذلك سرا، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم في الفرق بين المعاصي الشبهاتية والشهواتية. هل هذا المحجوس يحب الله رضا؟ لأن سيقول لنا في الجنة، سيقول في الجنة أحل عليكم رضواني، لا 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 يرضى عني الرب، لأن عندي ضعف أني أنكر المنكر في هذا المجلس، خليني غادر بس، يقوم من المجلس. يتناقش هو زوجته في شيء، تبدأ الزوجة تغتاب الجارة أو تغتاب أحد أفراد العائلة وتتعاطاه بلسانها وتقبح في سيرته أو شيء، يقول لو شاركتها ست مثلها مغتاب، أفعل مثل الرسول ما قال لعائشة لقد قلت كلمة لو إيه مثل البحر، سأحرم الجنة بسبب أني شاركت الزوجة وجاملتها في خيبة إنسان. يعني الكلمة اللي اغتبت فيها هذا الشخص لو إيش؟ لو وزت بحار الأرض المحيطات لمزت، فكيف لو كانت غيبة للوالدين وغيبة لعالم وغيبة لولي الأمر؟ أشد ولا لا؟ المفسدة إيش؟ متعدية، أشد. يعني بعض الوالد يقعدون يغتابوا والديهم يطعنون فيه، هذا منكر عظيم. شيخنا الفوزان جاه ولد يقول والدي يسوي لنا والدي، فقال لا تغتاب والدك هذا إثم، وهذا عقوق، يعني من بر والديك أن تستر عليهم وتذكر الخير فيهم إلى آخر، أو كما قال شيخنا. فحينئذ بما أن الله سيقول أحل عليكم رضواني، أسلك في دنياك منذ أن تفتح عينيك أولا بطلب العلم المعرف لك بدين الله، كما قال الإمام مالك العلم شيء جميل، فانظر منذ أن تفتح عينيك إلى أن تغمضها من العلم ما تحتاج إليه فاطلبه. علم أذكار الصباح والمساء، لا تذكر الله بذكر من أصبح أذكار الصباح والمساء ضعيف، لأن الله ما يحب أن تتعبده بالحديث الضعيف سبحانه. الضعيف عند المحدثين ما ترجح النبي ما قاله، فكيف تتعبد الله بشيء لم يثبت عندك أن النبي قاله؟ فقال الإمام أحمد بن تيمية يعني رحمة الله عليه، قال قد ينطق العالم من السلف بحديث ضعيف يظنه صحيح، فبين ابن تيمية أن التعبد بحديث ضعيف يعتبر بدعة، قال لحديث ضعيف يظنه صحيح فيقع في البدعة إذا فعله، فيتحرى الإنسان صحة الحديث حتى الله يرضى عنه، ولا يتقلد عباده ما ثبتت. كان يدعو بعد صلاة الفجر 7 مرات، شو يقول؟ ممنوع المنام، انتبهوا، اللهم أجرني من النار 7، هذا حديث ضعيف. أو يقول عند دخول المنزل، اللهم نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. هذا إسناده ضعيف، كما نبه عليك شيخنا ناصر الدين الباني رحمة الله عليه. فإذا يتعبد بالحديث الصحيح حتى الله يرضى عنه. وكذلك عند اختيار الأصحاب، لا يختار إلا الصاحب التقي النقي المخلص الذي ثبتت أمارات الإخلاص عليه، الخاشع القانت الطبع سراق المرء عليه خليله. المهم يفعل كل ما أمر به ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يجاهد نفسه ويذكر ربه حتى يكون بحرز من الشيطان. أذكار الصباح والمساء، بسم الله الذي لا يضر 3 يحفظ من كل شر بها صباحا ومساء، كل والله أحد معدتين 3 صباحا ومساء، ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن وتلاوته عناء الليل وأطراف النهار، وينصح أولاده بالصلاة والمجيء لحلقات العلم وإصلاح ذات بينهم وصلة الرحم، وتبين لولدك أنه مو معناك عايش مع أخوانك تنتفي عنك إيش نصوص صلة الرحم. فأنت لم تقوم أخواتك للصلاة فأنت تصل الرحم فيهم. أنت يا أختي لم تحملي أختك التي عايشة معك شقيقة بعد ما تزوجتي، رحمك أختك تنام بجنبك في السرير، كلميه بألطف الكلام، لا تقطعي رحمك فتزجريها بشيء يعني يضيق صدرها إلى آخره. فحينئذ تطلب من العلم ما تحتاج إليه من علم الصلاة، سجود السهو، من الزكاة إن كان عندك المرأة حلي والرجل عنده عقار، كيف يخرج عقاره إذا عرضه للبيع، وكيف عروض التجارة تخرج زكاتها إلى آخره. فحينئذ إذا عمل بذلك وجاهد نفسه رضي الله عنه فيستحق في الجنة أن يقال إيش؟ ها أنا أعطيكم أفضل ذلك، أفضل من ذلك، أحل عليكم رضوان. بعضكم يقول طيب نعرف ناس كان عنده ذنوب، كيف الله يقول الإيش له أعطيكم أفضل من ذلك ودخل الجنة يعني وكان عنده ذنوب؟ طيب قال ابن القيم سيدخل الجنة وهو طيب، كان عنده ذنوب صحيح، لكن جاله حادث السيارة، جاله مرض شديد، جاله فقر، وحصل له ديون إلى آخره، يمحص بها. فحينئذ تكفر ذنوبه يدخل الجنة والله يكون رضيعا، خلاص أخذ النصيب من غضب الله بعقوبة الدنيا، نعم، ثم دخل الجنة طيب. أو يبقى أحيانا يعاقب ولا يعني يستوفى غضب الله عليه من عقوبات الدنيا، فيعاقب فترة في القبر ويعاقب فترة في جهنم، فيدخل نهر يرش عليه نهر الحياة ويدخل الجنة هو نقي. المهم لا يدخل الجنة إلا طيب، فيستحق أن يقول الله رضيت عنك، لأنه ما كان عليه غضب الله عقوبته، إذا أراد الله بعبد خير عجل له إيش العقوبة. فهذا الذي حصل له من عقوبة خلاص دخل الجنة هو طيب، فحينئذ يستحق إيش أن يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين، والله يقر حل عليكم رضوان. ها راحت الذنوب إيش حادث سيارة، افتقر إلى آخره، حصل له تمحيص من اعتداء بعض الجهلة إلى آخره، تمحيص فيدخل الجنة طيب. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو نعيم من حديث شيبان بن جسر بن فرقد السبخي عن أبيه عن الحسن عن أبي برزة الأسلمي مرفوعا: إن أهل الجنة ليغدون في حلة ويروحون في حلة كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من ملوك الدنيا، كذلك يغدون ويروحون إلى ربهم عز وجل، وذلك لهم بمقادير ومعالم، يعلمون تلك الساعة التي يأتون فيها ربهم عز وجل.
نعم، هذا إسناد فيه حسن بن فرقد وهو ضعيف جدا، ولكن يكفينا في الجنة ثبوت رؤية الله، نعم، وسماع كلامه وما ثبت من وصف فيها من أفراد النعيم المعروف، وإن لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذيش وتلذ الأعين. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. إياك يا أخي أن تقصر همتك ويعني تعتقد يعني يصيبك قنوط، تستحي تحس أنك مقصر، تجيب تقول اللهم ارزقك الفردوس، تقول مش فردوس بس، كما يقول بعض الجهلة أنت تدعو الله أنك تدخل عتبة أولى في الجنة، بس قول يا الله الجنة. خطأ هذا يا أخي، لأن النبي وجهك إذا سألتم الجنة فسألوا الفردوس، تكون همتك عالية في الطلب. نعم همتك عالية في الطلب. والنبي قال لرجل جاءه يطلب الهمة العالية، يقول يا رسول الله أسألك ورافقك في الجنة، فالنبي ما أثنى عليه أنه عنده يعني أعمال كثيرة تؤهله، ما أثنى عليه بذلك، ولا أنكر عليه أنه طلب هذه الهمة العالية في دعائه. دعاء هذا أطلب أعلى شيء، الله كريم. حتى نبه النبي أنه لا يكفي الدعاء أيضا، قال صلى الله عليه وسلم أعني على ركعة السجود، فلا تقترب دعاء صالح عالم لك الله يجعلك يا ولدي في أهل الجنة، أو تقول خلاص دعالي الشيخ، كل ما يتقصد يقول دعالي الشيخ. النبي علم الأمة أن لا تكتفي بالدعاء تغتر به، بل عليها بالعمل. هذا رجاء الكاذبين البطالين اللي يسرف في الأعمال السيئة ثم يرجو الجنة. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله، بين قدموا عمل، تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالجنة سلعتها غالية، لابد من 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 من, من عمل ومن دعاء وبأعلى همة. شوف قال أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة، فلا يا أخي لا تستثقل هذا الأمر وتسيء الظن في ربك، وتسيء الظن به، أنا عند ظن عبدي به أنه يعني أنا عندي كذا وكذا ما يدخلني الله في الفردوس. لا، إنك قلت يا رب ارزقني الفردوس فرزقك إياها وجعلك في تلك المنزلة ولو كنت قليل عمل، فاستجاب الله لأنك من أهل الفردوس، قد يصنع بك أمور مثل ابتلاء في بدنك يصبرك حتى يرفعك في المنزلة، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي إن العبد إذا قدر له منزلة لم يبلغها عمله ابتلاه الله في بدنه وصبره حتى يبلغ تلك المنزلة، والله على كل شيء قدير وهو كريم حليم سبحانه وتعالى. نقرأ شيء من الفرقان.